الحمد لله رب العالمين. هذه المسألة السابعة التي تعرض لها صاحب العروة، أنه إذا نسي الصوم فجامع زوجته وفي أثناء المجامعة ذكر أنه صائم، مجامعة نسيانية هذه لا تضر بصحة الصوم، أما الآن حينما ذكر أنه صائم يجب عليه الإخراج. فإن لم يخرج بعد علمه بالصوم هنا بطل الصوم، هنا بطل الصوم عليه القضاء والكفار. هذا المسألة بالأمس تقدم الكلام على بعضها، قلنا أن السيد الخوي قدس الله نفسه يقول نعم الجماع النسياني للصوم لا يبطل الصوم، بروايات منصوص هذا الجماع النسياني مع نسيانه الصوم لا يبطل الصوم، ولكن حينما يتذكر أنه صائم يجب عليه الإخراج مع التذكر. لماذا يجب على الإخراج؟ يقول لأن دليل المفطرية يعم، دليل المفطرية يعم ماذا؟ إدخال الآلة في فرج المرأة وهو الجماع وبقائها، بقائها جماع، مثل ما إدخال الآلة جماع بقايا أيضا جماع. فيقول دليل المفطرية يقول الجماع مفطر يشمل الحدوث، حدوث الجماع، ويشمل بقاء الجماع، هكذا يقول سيد قوي. هذا الذي يقوله العلماء كلهم. فإذا قلنا أن دليل المفطرية ظاهر في الحدوث والبقاء، خب هذا بعد مفطر هنا بعد أن تذكر. أما السيد الخوي يقول لا، دليل المفطرية في الحدوث ظاهر، الجماع الحدوثي يبطل الصوم لا يعم البقاء، لا يعم البقاء. مثل الالتماس، يقول الالتماس الحدوثي يبطل الصوم، مو الالتماس البقاء. لكن هنا في الجماعة يتراجع السيد اخوي عن رأيه، عند رأي السيد اخوي انه لما يأمرنا الشارع بشيء او ينهانا عن شيء، ينهانا عن احداثه، يأمرنا بإيجابه وهو الحدوث. فلما يأمرنا بالاحتساب كن نحدث الاحتساب، اما احنا لما غطسنا بالماء ما نوينا الغسل تحت الماء، اذكرنا نقدر ننوي الغسل، يقول ما يفيد نية الغسل تحت الماء، يعني هذا مو احداث الغسل، فلذلك يحتاج احتياط وجوبي في من التمس ناسيا لجنابته، ثم تذكر انه مشرب وهو تحت الماء يقدر ينوي غسل جنابه، يحتاج احتياط وجوبي، يقول لا هذا ما يفيد. بينما بقية العلماء يقولون خليه ينوي غسل جنابه وهو تحت الماء، لأن وصل الجنابة ووصول الماء إلى الجسد مع النية، الآن هم وصل الماء إلى الجسد مع النية، بعد ما يفرقون بين الحدوث والبقاء تحت الماء. فوصل الجنابة عند جمهور الفقهاء صحيح، سواء أحدث الغسل، أحدث الالتماس مع النية أو لا، حينما أحدث الالتماس لم ينوي غسل الجنابة تحت الماء، نوى غسل الجنابة أم يجزي. سيد خوي ما يرضى، يقول لا ظاهر اغتسل للجنابة احداث الغسل مع النية، هنا من أحدث الغسل ما أكون نية تحت الماء ما يفيد أن تنوي غسل الجنابة. هنا مقتضى القاعدة ماذا يقول؟ مقتضى القاعدة يقول إذا جامع نسيانا ثم تذكر لا يجب عليه الإخراج، لأن هذا شنو؟ استدامة الجماع مو إحداث الجماع. بس هنا يقول لا، هنا ما يصير، هنا يقول يخرج الآلة. ليش؟ يقول ها إذا لم يخرج الآلة لم يصدق الاجتناب، لم يصدق الاجتناب، اجتنب عن النساء، اجتنب يكون يصير بعيد عن النساء، فإذا كان آلته في فرج المرأة ما يصدق عليه الاجتناب، فيجب عليه أن يخرج الآلة. هنا وافقه صاحب الحلوى في وجوب الاخراج، مع انه رايه ان المبطل للصوم هو احداث الجماع. هنا حينما احدث الجماع كان ناسيا، اذا لا يضر. الان بقاء الآلة، بقاء الجماع، كون يقول ما يضر، يقول لا يجب ان يخرج الآلة هنا. لماذا؟ لانه ورد الدليل باجتماع في الالتماس. يقول لا في الالتماس اذا التمس وهو ناسيا للصوم هذا ما بطل صومه للأدلة المتقدمة في النسيان. بعدين يسمع الخروج يقول لا لا يسمع الخروج، خليه يبقى 8 ثواني 10 ثواني 12 ثانية، خليه يبقى تحت الماء، لأن هذا مو أحداث الالتماس. ففرق بين الجماع، قال إحداث وبقاء مضر، لأن الدليل يقول اشتد بالنساء، اشتد الالتماس يقول إحداث مضر، أما بقاء تحت الماء بعد الذكر مو مضر. احنا قلنا ايها السيد الخوي الدليل الذي قال اجتنب عن النساء هو قال اجتنب عن الالتماس، هي صحيحة محمد بن مسلم عن الامام الباقر، لا يضر الصائم ما صنع اذا اجتنب اربع: الاكل والشرب والنساء والالتماس. اذا مأمور بالاجتناب عن النساء يكون يصير بعيد عنها، فيشمل صورة احداث الجماع وصورة ابقاء الجماع، ايضا الالتماس اما تنمنه عن احداث او من ابقاء. لا اجتنب الالتماس يعني سير بعيد عن المال، فإذا التمس ناسيا وتذكر في وسط الماء كل يطبع، لأنه مأمور بالابتعاد اجتناب عن الالتماس. لماذا تفرق بين الموردين؟ هذا الموجود في كتابه. بس أنا أحتمل شيء، أحتمل أن السيد الخوي يفرق بين الالتماس المأمور به في غسل الجنابة وبين الجماع المنهي عنه بصيغة اجتنب عن النساء. هذا نهي، افرض اجتنب، لكن هذا نهي، معناه نهي. فعندنا امر بالاغتسال في غسل الجنابة، وعندنا هذا الجماع منهي عنه لكن بصيغة اجتنب، لا يضر الصائم ما صنع اذا اجتنب اربع. هنا يوجد وجه لكلام السيد الخوي، وجه ما الأقول صحيح، هنا يوجد وجه للقول بأن الأمر ظاهر في الإحداث للغسوس. فلما تلتمس الماء ما عندك نية فهذا مو غسل، بعدين داخل الماء تنوي هذا مو غسل. لماذا؟ لأن ظاهر الأمر إحداث، فلا يصدق البقاء داخل الماء على أنه اغتسل، اي احدث الغسل، إيه؟ في الامر كنت تحدث الغسل. اما هنا فان الجماع منهي عنه بالصيغة المتقدمة، لا يضر صائم ما صنع اذا اجتنب، اذا الجماع منهي عنه، الاكل منهي عنه، الشرب منهي عنه، الالتماس منهي عنه، لكن بصيغة الامر. كما نقول مثلا اترك شرب السيجارة، هذا نهي، اترك بصيغة الامر، لكن هذا نهي، معناه نهي، هاي صيغة للأمر لكن معناه نهي. اترك شرب السجاير يعني شو؟ يعني نهاني، لكن بصيغة الأمر، هاي صيغة يستفاد منها النهي ولو كانت بصيغة الأمر، معناه النهي. والنهي عن شيء وهو الجماع يصدق على إحداثه وبقائه، ولذلك احنا نقول الجماع مضر عن إحداث عن بقاء. ليش؟ ما النهي عنه، المنهي عنه معناه النهي هنا، لا يضر الصائم ما صنع اذا اجتنب، هذا معنى النهي. فالنهي عن شيء يشمل احداث وبقاء، احداث والبقاء النهي عنه. بينما في الامر قد يقال ان المراد احداث الشيء، اذا التفريق بين الشيء المأمور به، احنا مأمورين به او منهي عنه، المأمور به يصدق على الاحداث لا يصدق على البقاء، اما المنهي عنه يشمل احداثه وبقاء. هذا له وجه، وان كان هذا الوجه ما اخذناه احنا، قلنا ظاهر الاوامر في الغسل يعني يكون يوصل الماء الى جميع البدن مع النية، هذا معنى اغتسل للجنابة. شنو اغتسل؟ يعني وصل الماء الى جميع اعضاء البدن مع النية، وإذا النية موجودة أوله وتروح بالماء وصل الماء، هذا الإحداث، وصل الماء إلى جميع أعضاء البدن مع النية. خب إذا ما ناوي تمسك تحت الماء، تحت الماء تذكر الآن تنوي مع وصول الماء إلى جميع أعضاء البدن، الآن هم الماء يواصل بين صحة الغسل بين احداث الغسل وبين احداث النية وانت في وسط الماء، لان الغسل ما هو معنى وصول الماء الى جميع اجزاء البدن مع النية؟ وهذا صادق في الاحداث صادق في البقاء، فالوضوء صحيح الغسل صحيح، اذا احدث الغسل الغسل صحيح، اذا ما احدث الغسل نوى وصل اخر الماء او وصل الماء الى جميع اعضاء البدن مع النية. فاحنا وجه تفريق السيد الخوئي بين احداث الغسل والابقاء، يقول احداث هو يصح الغسل الابقاء ما يصح الغسل، هذا ما اتمنى، لكن نقول له وجه لو كان الفرق بين الامر والغسل وان الجماع منهي عنه، احتمل هذا هو مراده، ولكن المقرر صوره بالصورة الاولى. إذا كان هكذا، إذا في الجماعة هكذا، إذا الجماعة هكذا الجماعة هكذا، إذا كل الجماعة المراد في الافطار احداث الجماع، فاذا احدث وهو ناسي صوم صحيح، اذا بقى
عملية الجماع كلها هذا
يعني حدوث وبقى هناك. لا 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 فقط يمكن انا ما يتحرك فقط يمكن الان يقول بطل صومه كل يخرج، فاذا لماذا تفرق بين الجماع وبين الالتماس؟ لا تنهي عنه، انت تقول الجماع حدوثة بقاء مضر بقيت ما تقول فقط حدوثة، خليهم فتحت الماء ما يشتغل ليش تفرق؟ اذا هذا ما يسمى التماس اذا هذا لا يسمى جماع، واذا كان يسمى جماع اذا هذا يسمى التماس، تفريق بل له وجه ضعيف اذا قلنا انه الشيء مامودي وشيء منهي عنه، وهنا نهي لكن بصيغتي الامر مثل تترك شرب الجيالة لحب يقول نهى، هو امر يقول نهى، هذا المعنى. طيب الان يتكلم في فصل اخر يقول امور لا بأس بها للصائم، لا بأس للصائم انتبه بامور، مص الخاتم اذا عطشان يضع في فمه الخاتم الذي هو عقيق في روزج مع معدن الفضة مثلا، مص الخاتم يقول لا يضر الصائم، مص الحصى حصائي مص ما بيها شيء ابدا، مضغ الطعام للصبي طفل الام تمضغ الطعام وطلع من حلقها تطيل الطفل ما تبيعها تمضغه، هذا الخبز تسويه لين بحلقها طلعها تطيلها، يقول هذا ما يفطر الصائم اذا لم يدخل شيء الى معدة الام، زق الطائر اخلي الماء بحلقي وهذا الطائر اخلي من قارب حلقي اعطيه ماء زق الطائر، لكن ماء ما يدخل الى المعدة ولا يدخل الى الحلق، يقول لا بأس به، ذوق المرأة المرأة تذوق المرأة شوف مالع غير مالع يقول هذا لا يفطر الصائم، بس الذوق مو تبلعه بعدين تخلفه الى الخارج، ونحو هذه الامور التي كل شيء لا يتعدى الحلق لا بأس به في الصوم ولا يفطر، اما اذا تعدى الحلق كيف يتعدى الحلق؟ هذا اللي قلنا ما يضر، اذا تعدى الحلق بدون قصد ولا حلم بانه يتعدى هذا ما يضر، لان المفطر هو ماذا؟ الفعل العمدي، هنا قصد ماضي قصد ماضي، لانه الفعل العمدي النسيان هو ما يضر، فكيف الفعل الذي بلا قصد لا يضر بالأولوية؟ أما إذا يعلم أنه إذا فعل هذه الأفعال يدخل شيء إلى معدته، إذا كان يعلم بذلك من الأول هذا يدخل في الإفطار العمدي، إذن أكو أمور لا بأس بها للصائم وهي الأمور التي يجعلها في فمه ولا تتعدى الحلق، بدل الإبرة الخياط يخليه في فمه بعدين يطلعها يخيط بها ثم يرجع الى فمه يمسكها في الفم ثم يخيط بها، ابره شكو بها ما بيها شيء، مخيط مثلا خليه في فمه ثم يطلعها، هذه الامور لا تتحدث هاي لا باس بها للصائم، والصوم ما يفطر حتى اذا تحدث هذه الامور الحرق بدون قصد، اما فطر لماذا؟ لأنه بالنسيان احنا قلنا اكو عمد الى الفعل لا الى الإفراط، لأنه ناس ما يفعل. فكيف بهذا الذي ما عنده قصد الى الاكس، مثل ما عنده قصد واقف على الشط دفعه وقع بالشط التمس، وقلنا ان الالتباس مفطر، هذا لا يقولون انه مفطر، يعني قصد الى الفعل ما عنده، بينما الصائم قصد الى الفعل عنده لكنه لا بما انه مفطر، هذا لا عنده قصد الى الفعل ولا عنده قصد الى المفطرية. فاذا اذا ما عنده قصد صومه صحيح. اما اذا علم ان هذه الامور لو فعلها فسوف يدخل شيء منه الى المعدة، هذا يطلب عليه انه افطار عمدي. طيب هذا الفرع الان ادلته ما هي؟ هنا مص الخاتم فيه روايات في باب 40 مما يمسك عنه الصائم، معتبرة عبد الله بن سنان عن الصادق في الرجل يعطش في شهر رمضان، قال عليه السلام لا بأس بأن يمص الخاتم، لا بأس مص الخاتم بعدين طلع، هذا مو افطار، هذا مص الخاتم. نعم لا أبرز ما يسوي مصية ثلاثة أربعة، كل ما يعطش أربع مرات يعطش أربع مرات يخلي الخاتم ويطلع الخاتم، فيه هذا عنصر من العناصر المعدن من المعادن، فيه برودة، الفضة هم عنصر معدن، الفيروس اش معدن، فيه برودة يخليه بالفم ويطلع، يقول لا بس. اذا مص الخاتم، الحصى مثل الخاتم، الحصى اذا ما عليها شيء مرة نواية ما التمر هنا الجزء اكو عليها شنو حلاوة فيها، ذرات حلاوة، هناك اكو نهي عن مص النواة لان النواة قد يكون عليها شيء وقد لا يكون عليها شيء، فاكو نهي عن مص النواة. اما الحصى إذا غسلناها بالماء ثم يبسناها ثم خليها بحليب، شنو المانع؟ هاي الحصى باردة خليها بحليب أطلع. ففي مص الخاتم رواية، في مص الحصى، الحصى ما بي رواية لكن مثل الخاتم. أما مضغ الطعام للصبي أيضا في باب 38 مما يمسك عنه الصائم صحيح الحلبي، الرواية الأولى عن الإمام الصادق أنه سئل عن المرأة يكون لها الصبي وهي صائمة فتمضغ له الخبز وتطعمه، قال لا بأس به، لا بأس به، مضغ الطعام للصبي ما تمنع مضغ تطير الصبي، قال لا بأس به. ورواية مسعد بن صدق عن الإمام الصادق قال إن فاطمة صلوات الله عليها كانت تمضغ للحسن والحسين عليهم السلام وهي صائمة في شهر رمضان، هاي رواية ثانية، هاي رواية ثانية سندها مو معلوم، أما الرواية الأولى سندها صحيح، هاي الثانية موثقة، مسعدة السبادي قبل أكفد واحد ما راجعتها. على كل الرواية الأولى صحيحة، صحيحة الحلب تقول لا بأس بها، يقول أبنان فاطمة عليه السلام كانت تصنع هذا للحسن والحسين، مرض الطعام. زق الطائر، زق الطائر يعني هذا يضع، أضع في فمي ماء وأعطيه إلى الدجاجة، أعطيه إلى الطائر، أعطيه إلى العصفور، أدخل في منقار العصفور بواسطة الفم، هذا أيضا فيه صحيحة حماد بن عثمان باب 37 مما يمسك عنه الصائم الحديث الثالث، لا بأس أن يزق الطائر، الصائم لا بأس أن يزق الطائر. ذوق المرض، ذوق المرض، هنا ذوق المرض أكو بيه تعارض للمرأة التي تذوق المرض، هنا بيه تعارض الروايات. صحيحة الحلبي تقول في المرأة الصائمة تطبخ القدر فتذوق المرأة تنظر إليه، يعني شو مالح مو مالح طعم الشونة تنظر إليه، فقال لا بأس به، هاي رواية باب 37 مما يمسك عن الصائمة الحديث الأول. بينما أكو صحيحة سعيد العرج تقول لا تنهى، تنهى عن هذا العمل، صحيحة سعيد العرج عن الصائم أيذوق الشيء ولا يبلعه، قال لا هذا نهي، هناك لا بأس هنا نهي، هم في باب 37 مما يمسك عنه الصائم الحديث الثاني. هنا الجمع العرفي ان الرواية المجوزة صريحة في الجواز، الرواية الناهية ظاهرة في الحرمة مو صريحة، يعني قد يكون مكروه كراهة صلاحية لكن ظاهرة الحرمة، اذا اكو صراحة على الجواز فنحمل الظهور على الكراهة، نحمل على كراهة، نحمل على غير معنى لوجود القرينة وهي الرواية المصرحة للجواز، قرينة على أن المراد من النهي ليس ظاهره وهو الحرمة بل الكراهة. طيب الأمور اللي قلنا جائزة يستمسك جائزة لكنه بيفيد ذوق ما رح يصير مكروه لتعارض الأدلة. هذه الأمور جائزة لو حصلت عدي إلى الحرق وجاوز الحرق من دون قصد ومن دون علم، لا يقصد ولا يعلم أنه يحصل هذا الشيء بل حصل اتفاقا، قاعد يمرغ الطعام للصبي أو المرأة تذوق المرأة أو زق الطار على سحن أخذ شيء من الماء إلى الحرق وتعدى الحرق من دون قصد ولا يعلم أن هذا الشيء يحصل في هذه الأمور، هذا لا بأس به. لماذا؟ لأنه خارج عن صورة العمد الذي هو مناط الإفطار. مناط الإفطار أن يعمل إلى الإفطار وإلى الأكل وإلى التعدي إلى الحرق، أنا ما أكون عند عمد، لا عند قصد ولا عند علم، فمن الآن يأتي العمد؟ وهذا لا يبطل أولى من النسيان، نسيان الصوم، فإن في نسيان الصوم قصد إلى الفعل لكن لا يعلم أنه صائم. هنا لا قصد إلى الفعل ولا قصد إلى الإفطار أولى أنه لا يفطر.
أفضل أن أخلص 15 مرة.
إذا الماء الموجود راح والعارف فهم راح. هو في الروايات موجود أنه هذا ما يصل إلى الجوف ولا حتى يطلعه. يعني يطلعه وإلا إذا دخل إلى الجوف فصار إفطار. كلامنا أن هاي الأمور اللي نسويها لا يدخل منها شيء إلى الحرق ولا يتعدى الحرق. بل تخرج بعد ذلك. كيف تخرج؟ بصور متعددة منها البصاق. نعم. إذا هاي الأمور الجائزة لو حصل تعدي مع عدم قصد إلى التعدي وعدم علم بالتعدي فلا يصدق العبد الذي هو مناط الإفطار. نعم. إذا كان عالما بأن هذا الأمر الجائز سوف يؤدي إلى تعدي الخاتم أو الحصى أو الخبز إلى المعدة، يتعدى الحرق فيصل إلى المعدة، يعلم أنه هاي أمور جائزة بس إذا سواها سوف تتعدى الحرق وتصل إلى المعدة، إذا يعلم أنه سوف يؤدي إلى تعدي الخاتم أو الحصى أو تعدي مضغ الطعام للصبي وزق الطائر إلى الحرق وإلى الجوف، هذا التعدي يحصل قهرا أو نسيانا لكن يعلم به أنه سوف يحصل، مثل هذا الذي يعلم إذا راح إلى ذلك المكان الفلاني سوف يكره على شرب الماء أو يوجر في حرقه الماء مع هذا يروح، كأن هذا بطل صومه لخراب النية، لأن لما يعلم أنه راح يحصل عنده شرب ماء بعد ساعة ولو هذا الشرب يحصل بالإكراه أو بالإيجار فما حتى نية على الإمساك من الفجر إلى الغروب فيبطل صومه بخراب النية وإن لم يوجد في فمه الماء، هذا كلام إذا يعلم أنه إذا فعل هذه الأمور الجائزة سوف يدخل شيء إلى المعدة نسيانا أو قهرا، إذا يعلم ويسويها يعني ما حتى نية على الإمساك عن هذه الأمور إلى المغرب فليبطل الصوم بخراب النية وإن لم يدخل شيء إلى المعدة قهرا أو نسيانا، لكن إذا يعلم أن هذا الشيء راح يحصل فإذا ما عند نية الإمساك إلى الغروب يخرب الصوم بخراب النية، لأن هذه المقدمة لدخول الطعام إلى الجوف قهرا أو نسيانا مقدمة اختيارية، إذا راح يصير دخول الطعام إلى الجوف قهرا أو نسيانا راح يصير اختياري لأن مقدمته اختيارية، هاي الأمور جائزة راح يسوي باختياره، ويعلم انه راح يدخل قهرا، هذا بعد ما نسميه قهرا لان مقدمته اختيارية. فالقهر الذي مقدمته اختيارية يكون اختياري، يكون مبطل الصوم بل عليه الكفارة. طيب هذا كله في هذه الامور الجائزة. يأتي صاحب العروة الى شيء اخر، يقول لا بأس بمضغ العلك ولا ببلع ريق العلك. يمضغ العلك بعدين يبلع الريق مال العلك، وان وجد له طعما فيه، ان وجد اكو طعم ما لم يكن بتفتت اجزائه، ما لم يكن ذلك بتفتت اجزائه منه، ما لم يكن ذلك. كانه صاحب العروة ينظر الى نوع من العلج، هذا العلج وهو يسموه علج البستج او علج الماء، هذا علج البستج وعلج الماء في اللغة الحجازية يسموه لبان، لبان في لغة اخرى وفي المعاجم يسموه كندر، العلم العلج البستج يسموه كندر، السعودية يسموه لبان، عندنا علج بستج. اما علج الماء يسموه بصفام، مو بستج بصفام. ينظر الى هذا، لا تروح تطبق هذه العبارة مع صاحب العروة على هاي العلوج الموجودة الذي فيها سكر وفيها كاكاو وفيها كذا، تقول يجوز بل يجوز مضغ العلج ولا لا بأس ولا بأس ببلعه، تروح تعلج علج بكاكاو بسكر بحلاوة، لا هذا ينظر الى علج البستج، علج الماء اللي ما في مادة، ما في مادة اخرى. اذا هنا العلج ان المراد من اللبان اسمه كندر، لبان احنا نسميه بستج، هذا علج الماء نسميه بصم، يسموه بصم في اللغة. هذا اللبان شجرة، هذا صاحب الكتاب الحيوان للدميري يقول اللبان شجرة ذات شوكة لا ينمو أكثر من ذراعين، وهي شجرة تنبت في الجبال بشجر عمان، ورقها كورق الآس، صمغها هو الكندر، هو هذا حلش البسج، صمغها هو الكندر، يعقر مواضع منها بالفأس، يعقر مواضع من الشجرة بالفؤوس فيسيل منها الكندر، ويقال له أيضا اللبان، هم يسموه كندر هم يسموه لبان. من أدام مضغه ذكى قلبه، من أدام مضغه ذكى قلبه، هذا في كتاب الحيوان للدميري. طيب الشلماء أيضا شجرة جبلية معروفة ويسمى بالفارسية سحقز، وله منافع كما تنال في كتاب الحيوان للدميري. اذا ينظر صاحب العروة الى هذا العلج، علج الماء علج البستج، يقول تمضغه ما يخالف، تبلع ريحه ما يخالف. طيب هسه هذا علج الماء وعلج البستج بيطعم، اذا احلس الانسان بيطعم، يبلع الريحه بيطعم، لكن مو طعم خارجي، طعم هو، مو طعم الكاكاو، مو طعم السكر، طعم هو. هذا علج البستج اللي بيطعم من عنده مو طعم خارجي، هذا له صورتان، الطعم مرة يكون من حسن المجاورة، يعني أجاورة إلى اللسان مجاورة، من حسن المجاورة العلك لأعصاب الذوق في اللسان، أكو أعصاب ذوق، فالعلك يقارن يجاور أعصاب الذوق يسموها الفليمات الذوقية، هذا ما يبطل الصوم. فالطعم طعم العلك أنا هيسه وأبلع هذا الماء اللي بيه طعم، لكن الطعم اجى من مجاورة عرش البسج او عرش الماء للحليمات الذوقية، هذا لا يبطل الصوم. لماذا؟ لان المفطر حصر في اربع واضيف اليها ما دل على انه مفطر، ما دل على ان شيء مفطر. صحيح ما منهم لا يبطل الصائم ما صنع اذا شرب اربع: الطعام والشراب او الاكل والشرب او الطعام والشراب والنساء والاعتماس. هذا يعني شعرش، هذا لا طعام لا شراب، لا شراب لا طعام ولا شراب. فحصلت المفطرات في اربع واضيف اليها: الكذب على الله وعلى رسوله مثلا، البقاء على الجنابة متعمدا حتى يطلع الفجر، هذه التي اضيفت. فالعرش واحد عرشه، هذا لا طعام لا شراب، اذا يجوز. هاي اول دليل الذي اكو طعم نحسه، لكن الطعم اللي نحسه من مجاورته للحليمات الذوقية. صحيحة ثانية عندنا، يقول الامام الباقر في صحيحة محمد بن مسلم: يا محمد اياك ان تنظر عرشا، اياك يعني حذر، فاني مضغت عرشا وانا صائم فوجدت في نفسي منه شيئا. تحذر بس يقول انا سويته. هاي باب 36 مما يمسك عنه الصائم، الحديث الاول. شوف علل التحذير، اياك علل بما وجده في نفسه عند مضغه. شنو الذي وجده الامام في نفسه عند مضغه؟ اولا وجد طعما، هاي اولا بواسطه مجاورته للحليمات الذوقيه، او لا نتيجه المرض صار عنده علل براسه، نتيجة المرض تحريك الأسنان والفم صار عنده أنا مرض ما ندري، يقول وجدت في نفسي شيئا. شنو هذا الشيء؟ قد يكون هذا الشيء هو الطعم الذي حصل من مجاورة العرش للحليمات الذوقية، قد يكون له ألم في رأسي. بس هذا الرواية هي دليل قاطع على الجواز، لأن إذا حرام مفطر شو الحرام يسوي؟ يقول أنا سويته. إذا حرام ومفطر يسوي الإمام، إذا لما الإمام سوى يعني لا حرام ولا مفطر، هذا دليل على الجواز. مع أن فيها تحذير، لكن التحذير أنا وجد في نفسه إما الطعام وإما الألم في الرأس، لكن سوى الإمام، الإمام من يسويه دليل قاطع على الجواز. فالإمام لا يحتمل أنه يرتكب الحرام. نعم التحذير يدل على الكراهة لوجود الطعم للمجاورة أو لوجود ألم في رأسه، فإن الإمام حذر من هذا الشيء الذي وجد في نفسه منه شيئا عند الماضي، وإن كان الظاهر منه أنه طعم، حذره أنه أكو طعم في هذا، إلا أنه يحتمل أنه لا حذره من شيء آخر وهو ألم الرأس. يعني ما قال فإني وجدت في نفسي شيئا، ما قال هذا الشيء شنو، محتمل هذا محتمل هذا. لا أنا يقول وأنا صائم فإني وجدت في نفسي شيئا.
إيه يعني هذا يدل الجواز على الصوم. أما إياك أن تنظر إلى المعذرة
لم إياك أن تنظر، شوف الرواية إياك أن تنظر فإني مضغت عرقا وأنا صائم ووجدت في نفسي. ظهر أنه حذر عن المضغ في الصوم الظهر، وإن كان أكو احتمال أنه يريد مطلق هذا مطلق محتمل هذا. على كل حال إذا هذا فعل الإمام يدل على الجواز، بالإضافة أكو رواية عنها عن مضغ العرش فتحمل على الكراهة، وعلى الكراهة يحمل صحيح الحلبي قال قلت الصائم يمضغ العرش؟ قال لا، أي في باب 36 مما يمسك عنه الصائم الحديث، قال لا. فهذا لا، هناك الإمام جوز قال أنا سويت صراحة يجوز، إذا يحمل النهي على الكراهة لتلك القرينة، وإلا النهي إذا كان واحدا نحمل على الحرمة أو نحمل على الإفطار، لأنه نهي عن شيء في المركب، والنهي عن شيء في المركب يحمل على الإفطار. لكن بما أن الإمام فعله وهو دليل قاطع على الجواز وصريح، فيحمل هذا النهي على الكراهة. طيب
ما استثنى برؤى
التحليم، تحليم ايش شنو؟
يعني
ما قرأت عن سواء بعد لا تسوي فيه، ما يصير الإمام يسوي الحرام في المرة أصلا، ما يسوي الحرام إذا حرام مبطل ما يسوي.
لم يخالف
مرة حرمنا بفعل غير الحرام يقول لا سوى حرام أتلا سوى ما يقول لا سوى حرام أتلا سوى ما يصير إمام معصوم قال سوى حرام أتلا سوى يعلمنا ما يصير ما يقول فلان سوى حرام أتوا إياكم سوى ترى فلان سوى حرام إيه هذا معقول يعني يعلم أما هو يقول أنا سويته أنا سويت الملك
إن هذا إلى مركب مغادرة الجفون إلى مركب تشبع يولد المال
يولد المال اي ما هسه هذا اللي يتكلم اقول هذا العلج هذا العلج جاف هذا العلج جاف ساحوف انت العلج المال علج البسه الجاف هذا هذا العلج الجاف يقول لا باس بمضغه وببلع الريح يعني احنا راح يصير بيه ما احنا بريحنا مو من عنده مفروض انه جاف جاف لا لا هو جاف راح يصير احنا نعطيه ماء من حلقنا فيصير طعم الطعم من مجاورته اعتمد مره ثانيه اعتمد الصوره الثانيه لهذا عرش البسج هذا عرش البسج الطعم مو من المجاوره للحليمات الذوقيه لا الطعم من اجل تفتت اجزاء العرج ونزول بعضها الى المعده يعني هذا كل شيء يابس بحيث من اقرطه قسم منه يتفتت ينزل الى المعدة فصار طعم بنزول بعض اجزائه هنا مشكلة فالطعم العلج مرة للمجاورة ما ينزل منه شيء هذا لا يضر بالصوم مرة لا الطعم لتفتت اجزائه ونزول بعضها الى المعدة عن طريق الحال كما اذا كانت يبوسك هذا العلج الكندور او اللبان شديدة لما يصير من قرطة يتفتت اجزاء حتى توصل الى الحلق وتتعدى الحلق اجزاء منه هذا مشكل هذا يطلق علي انه اكل شيئا من الكندور او من اللبان هذا يكون مفطر اذا كان ما يطلق علي الاكل هو ما يطلق الاكل لكن يطلق علي انه لم يجتنب لم يجتنب الطعام والشراب ما اجتنبه مو اكل لكنه يصر عليه انه لم يجتنب مثل التراب اذا صار بالطحين وسوينا خبز واكلناه ما يصر اكل التراب المحرم لكن يصر انه ماذا ما يصر عليه اكل الا انه يطلع عليه عدم الاجتناب للتراب ما اجتنبه مو اكل لكن ما اجتنب التراب اخوة الشاف يطلع عليه اكل لكن يطلع ما اجتنب مثلا سأفترض انه قطرة الماء سوينا 10 اجزاء واخذ كل جزء بحلقي وابلعه هاي 10 اجزاء فمن الصبح لليل فلل 30 قطرة كل واحدة تسوي 10 يعني 300 جزء هاي 10 قطرات فكل جزء اخليه وابلعه ما يصدق شرب لكن يصدق ما اجتنب الماء ما اجتنب الماء
نقطة المقاطع كان هذا اللي مستغرب يا طلب الخد اذا دخلت في حق لك مصيح حق ولا طلبات كما طلبت
دخل الى الحرق نعم هناك يقول تلك الذرات باللحاف باللحاف تدوب تروح يبقى شيء اخر هذا الشيء الذي ذكره الشيخ اذا كان هذا عرش البسج مكون من شيئين احدهما الماء لكنه داخل في هذه المادة أي هذا عرش الماء تقول عنه او البسج انه مكون من كذا من ماء ومن كذا اذا ايه يا الماء عرش الماء يسمي عندنا هذا اللي يصير لين او عرش البسج اليابس يولد يعني هنا مكون من شيئين احدهما الماء اذا هذا ثبت يصير هذا مشكل لانه مجتنب الماء لان قسم من الماء اذا ثبت هذا ان هذا العرج مكون من شيئين احدهما الماء مو مكون من مادة يابسة ليس فيها ماء ما فيها من اللعاب مالتنا اذا ثبت فيها ماء انا اشك في هذا لكن لو ثبت انه فيه ماء مشكل، لأن راح يصير ماء خارجي دخل إلى اللعاب، ثم هذا اللعاب مع الماء الخارجي دخل إلى المعدة، يصير مشكل. أما إذا كان علج البسج ما في ماء، فقط مادة تلقي ماء باللعاب فلا بأس به. يأتي الكلام على الباقي غدا إن شاء الله.